نافذة على لبنان، برنامج تحليلي يتناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في بلاد الأرز. إعداد وتقديم عماد الطفيلي. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أفادت قناة المنار اللبنانية بأن حزب الله تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اليوم الاثنين في محيط بلدة رامية جنوبي لبنان وباتت في حوزته. ونشر حزب الله بيانا قال فيه إن مجاهدين المقاومة الإسلامية تصدوا لطائرة إسرائيلية مسيرة بالأسلحة المناسبة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية اللبنانية صباح اليوم باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاطها في خراج البلدة وأصبحت الطائرة في يد حزب الله. من جهته ذكر موقع العهد الإخباري أن الطائرة المسيرة أسقطت بعد 5 دقائق من عبورها الحدود وسقطت من دون تفجيرها، كما أنها كانت مسلحة ومجهزة بأجهزة تنصت وتجسس وكانت في مهمة عسكرية. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار تابعة له تحطمت داخل جنوب لبنان في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وأن لا خطر من تسرب المعلومات التي بحوزتها. وأضاف الجيش الإسرائيلي عقب إعلان حزب الله عن إسقاطه طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب لبنان أن الطائرة بدون طيار كانت عبارة عن طائرة صغيرة من طراز المروحية، وكانت تقوم بعمليات استطلاعية روتينية في المنطقة، لكنه لم يؤكد أنها أسقطت أم سقطت لسبب فني، قائلا لقد سقطت على حد علمنا. ولفت الجيش إلى أنه لا يوجد أي قلق من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الطائرة بدون طيار. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم.
أهلا بحضرتك سيادة العميد. يعني كما أفادت قناة المنار بأن حزب الله تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اليوم الاثنين في محيط بلدة رامية جنوبي لبنان وباتت في حوزته، يعني ونشر بيان أعلن أن الطائرة المسيرة أصبحت في يد مقاومي حزب الله، يعني أولا سيادة العميد كيف تعلق على هذا الحادث؟ في أي سياق يأتي؟ وهل هو بداية جديدة لاستراتيجية المقاومة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية الجوية المتكررة؟
عملية إسقاط الطائرة المسيرة، الطائرة الإسرائيلية المسيرة من قبل حزب الله تأتي في سياق الرد الذي توعد به السيد حسن نصر الله على نتيجة انتهاك إسرائيل أحد قواعد الاشتباك التي تنظم المواجهة ما بين إسرائيل وحزب الله. هذه القاعدة التي تمنع إسرائيل من المس بالأمن اللبناني أو تهديد أمن المقاومين، فأرسلت إسرائيل طائرتين مسيرتين إلى الضاحية الجنوبية وفشلت المهمة، ولكن لو نجحت المهمة لكانت أدت إلى كارثة في صفوف المدنيين. بالتالي تأتي هذه العملية التي نفذت اليوم تنفيذا للوعيد الذي أطلقه السيد حسن نصر الله بأنه لن يبقي السماء اللبنانية مفتوحة أمام المسيرات، وبأنه وفقا للاستطاعة والإمكان سيتصدى للمسيرات الإسرائيلية ويسقطها في الأرض اللبنانية. وكان قد هدد إسرائيل أيضا بالرد على قتل المقاومين في سوريا في منطقة عقربة، ونفذ عملية أفيفين. اليوم يأتي الشق الثاني من الرد بإسقاط المسيرة الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية. صحيح أن المنطقة التي سقطت فيها تبعد بضعة مئات من الأمتار عن الحدود الجنوبية، لكنها سقطت في الأرض اللبنانية، واستطاع المقاومون الذين أسقطوها أن يسيطروا عليها وأن ينقلوها إلى مكان آمن قبل أن تتدخل إسرائيل لمنعهم من ذلك.
نعم، لكن برأيك يعني هذا التصدي اليوم ألا يفتح باب الصراع المفتوح بين لبنان وإسرائيل؟
أنا أعتقد أن إسقاط الطائرة اليوم كان من شأنه أن يضيف قاعدة إلى قواعد الاشتباك الخمسة التي تسود العلاقة والتي تسود أو تنظم المواجهة ما بين حزب الله وإسرائيل. في القواعد الخمسة كانت مسألة الحماية الجو والبحر كانت متروكة للدولة اللبنانية، وأن المقاومة فقط تقوم بعمليات مقاومة في مزارع الشبعة. الآن يبدو أن هناك مراجعة لهذه القواعد وإضافة قاعدة جديدة هي القاعدة السادسة التي عبرت عنها عملية إسقاط الطائرة بالقول أن هناك دفاع جوي بات في حوزة لبنان وأن السماء اللبنانية باتت محمية بدفاع جوي تملكه المقاومة.
نعم سيادة العميد، بشكل عام هل برأيك هل تملك المقاومة أسلحة دفاعية للتصدي للطائرات الحربية في حال تطلب الأمر؟ يعني
هذه النقطة بالذات طرح سؤال حولها على الأمين العام لحزب الله منذ أشهر، واكتفى بالقول أنني لا أقول نعم ولا أقول لا، وأعتمد سياسة الغموض البناء ليحقق المفاجأة. فبالتالي بما أن المقاومة لم تعلن أو سياستها الغموض البناء في هذا الإطار، فإننا نحترم رغبتها في هذا في هذه المسألة. لكن المرجح هو أن تكون المقاومة قد امتلكت سلاح دفاع جوي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، ضيف حلقة اليوم الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيت، يتحدث إلينا من بيروت عن آخر تطورات الأوضاع الميدانية في لبنان. سيادة العميد، على صعيد آخر، يعني في يتوقع وصول المبعوث الأمريكي الخاص ديفيد شنيكر إلى لبنان في الساعات المقبلة، والمكلف من جانب الإدارة الأمريكية بمتابعة ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل بدل ساترفيلد الذي أصبح سفيرا في تركيا. حضرتك سيادة العميد كنت يعني مشارك في هذه اللجنة، برأيك يعني هل ينجح شنيكر حيث فشل سلفه ساترفيلد؟ وبرأيك لماذا تعثرت وساطة ساترفيلد في هذا المجال؟
اللجنة التي تحققت من الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000، وكانت مسألة الحدود البرية يومها قد حسمت بالنسبة لنا بتأكيد حدودنا الدولية المعترف بها من العام 1923. ساترفيلد حاول أن يمارس سياسة خبيثة لمصلحة إسرائيل بأن يعيد النظر بالحدود البرية وطرح مفهوم ترسيم الحدود البرية. كاد أن يوقع ساترفيلد لبنان في فخ إعادة النظر بالحدود الدولية والبحث عن حدود جديدة، لكن لبنان تنبه لفخه وفصل بالمفاهيم بين البر والبحر، وقال أن في البر هناك تثبيت للحدود ووجوب تراجع إسرائيل عن العدوان على أراضي لبنانية، أما في البحر فهناك حاجة لترسيم حدود جديدة للمنطقة الاقتصادية لأن هذه الحدود لم ترسم بعد. ساترفيلد أنهى مهمته بفشل كبير، خاصة بعد أن افتضح الفخ الذي كانت ترسمه أمريكا وإسرائيل للبنان. اليوم ما بين إنهاء مهمة ساترفيلد وبداية مهمة شنيكر هناك أكثر من أمر حدث، ومنها العمليات الإسرائيلية، ومنها إعادة النظر بقواعد الاشتباك، ومنها التطورات الإقليمية. لذلك أعتقد أن ظروف نجاح شنيكر بفرض مطالب إسرائيل احتمالات نجاحه تراجعت كثيرا في هذا الموضوع، والآن شنيكر سيكون أمام مشهد من اثنين: إما أن يسلم بالمطالب اللبنانية أي تثبيت الحدود في البر والتراجع عن العدوان والاعتراف بحقوق لبنان البحرية وفقا للخرائط التي أعدتها الدولة اللبنانية في قيادة الجيش اللبناني، أو أن يلتحق بسالفه ساترفيلد ويعلن فشله في هذا الموضوع. أما القول بإمكانية نجاح ساترفيلد لتحقيق المصالح الإسرائيلية على حساب الحقوق الوطنية اللبنانية فهذا أمر اليوم بات مستبعدا كليا، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي حصلت.
نعم سيادة العميد، أنهت اللجنة الحكومية الروسية اللبنانية المشتركة اجتماعاتها في بيروت قبل يومين، يعني من أبرز بنود جدول أعمالها التعاون العسكري بين البلدين. لعل أهم ما سمعه الضباط اللبنانيون على لسان ممثلي الجيش الروسي استعداد موسكو لمد لبنان بالأسلحة التي يحتاج إليها للدفاع عن ترابه وبحره وجوه من أي جهة أتى التهديد، لكن يعني بالمقابل ليس هناك أي رد إيجابي، يعني وكأنهم يرفضون أي تعاون عسكري. برأيك إلى ما يعود ذلك؟
الحقيقة طرحت موضوعا يؤلمني جدا. لماذا؟ لأن لبنان المعرض للاعتداءات الإسرائيلية في البر والبحر والجو بحاجة إلى منظومة أسلحة دفاعية متطورة، ومن هذه ومن جزئيات هذه المنظومة هو منظومة دفاع جوي ومنظومة دفاع بحري. وروسيا عرضت على لبنان وفقا لمعلوماتي ووفقا للتسريبات التي تحصل في لبنان، عرضت منظومة دفاع جوي فاعلة وبدون شروط، وعرضت منظومة دفاع بحري فاعلة وبدون شروط، وهذا العرض موجود لدى الدولة اللبنانية. لكن رئيس الحكومة اللبنانية الذي يخضع بين قوسين بشكل أو بآخر للرغبات الأمريكية لا يجرؤ على قبول أو السير قدما في قبول هذه العروض الروسية. فأمريكا ترفض أمرين، ترفض أن يتصل الجيش اللبناني من حيث التسليح بأي طرف غير أوروبي غير غربي وبشكل خاص أمريكي، وثانيا ترفض أمريكا أن يمتلك السلاح، أن يمتلك الجيش اللبناني سلاحا دفاعيا يمكن أن يستعمله في وجه إسرائيل ويحد من حركتها الجوية والبحرية في العدوان على لبنان. هذا أمر بات مسلم به، ولذلك يؤلم العسكريين كثيرا أن يشاهدوا إسرائيل تعتدي وينظروا إلى عروض لا تلبى أو لا تقبل، رغم أن لبنان والجيش اللبناني بحاجة لها غير مشروطة. هذا أمر مؤلم جدا، ولا أعتقد أنه في الفترة المقبلة سيكون هناك مراجعة لهذا الموضوع، طالما أن أمريكا تهدد لبنان إن لم يستجب لإرغاباتها تهدده بالدولار وبالاقتصاد. واليوم أمريكا التي توقفت عن استعمال جيوشها التقليدية ولجأت إلى نوعين من الحروب ضد البشر، الحروب الإرهابية التي تدعم الإرهاب فيها في كل أنحاء العالم، والحروب الاقتصادية التي تمارس إرهابا اقتصاديا فيها، ولبنان كان عرضة لهذين النوعين من الحروب، استعملت الإرهاب فقضى عليه الجيش اللبناني مع المقاومة، واليوم تستعمل الإرهاب الاقتصادي ولبنان يخضع لهذا الإرهاب.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطايت كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج نافذة على لبنان، نستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.